وإلى ثمود أخاهم صالحا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. جزاك الله خير.
هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة، قصة ثمود، وهو اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه السلام، وقوله وإلى ثمود يعني وأرسلنا إلى ثمود، أرسل نوحا وأرسل هودا وأرسل صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله، يعني أرسله بهذه الدعوة، أرسله بهذه الدعوة، أرسله ليقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو مفتاح دعوة الرسل كما تقدم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله. هو أنشأكم من الأرض، يذكرهم بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم الأسباب التي يعمرون بها الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه، أيضا أمره الله أن يدعوهم للاستغفار والتوبة، أن يعبدوا أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، استغفروه وادعوه أن يغفر لكم وتوبوا إليه وارجعوا إليه، ارجعوا إليه بترك الشرك والمعاصي وبترك تكذيب رسولهم، استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب سبحانه وتعالى من داعيه، قريب ممن يدعوه، ويعبده قريب ومجيب لدعاء الداعين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن ربي قريب ومجيب سبحانه وتعالى. فماذا رد عليه قومه الكفرة المشركون؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يعني قبل هذه الدعوة كنا نرجو فيك أن تكون يعني أن تكون يعني عظيما، وأن تكون يعني ساعيا فيما ينفع الأمة، ينفع قومك. يعني ومعنى هذا أنه لما جاء بهذه الدعوة خاب ظنهم فيه، كانوا يظنون فيه أنه يحقق لهم مطالبهم ومآربهم ويتعاون معهم في أمور دنياهم. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، وهذا من أقبح الكلام، إذ جعلوا هذه الدعوة العظيمة، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى طاعة الله وطاعة رسله، جعلوا هذه نقصا في صالح، كانوا يظنونه رجلا عظيما تشرف به أمته وترفع رأسها به أمته، لكن لما جاء بهذه الدعوة يقول إنه ظن خاب ظننا فيك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ثم ينكرون ما دعاهم إليه، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إنكار، هذا استفهام إنكار، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هكذا قابلوا دعوة التوحيد بالاستنكار والإصرار على الباطل، على الشرك، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا على بينة وعلى هدى وعلى بصيرة، وآتاني منه رحمة، آتاه النبوة، آتاه النعمة العظيمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ من ينقذني ومن ينجيني من عذاب الله إن عصيته؟ لو لم أدعو إلى ما أمرني به لعاقبني. من ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تقصير، لو أطعتكم ما زادني ذلك إلا خسارا إلا تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله، هذه هي الآية التي جاء بها لقومه لتكون دليلا وبرهانا على صدقه، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، وتركوها تسرح وترعى في أرض الله وتأكل من الأشجار والنبات، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ولكن القوم استمروا على عنادهم وعصوا رسوله، عصوا رسوله، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، تمردوا على الله وعصوا رسوله. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. بعدما عقروها قالت يعني أخبرهم بأنهم سيتمتعون 3 أيام ثم يحل بهم عقاب الله. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وعد محقق ليس بالكذب. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا يعني العذاب جاءهم، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، كما أخبر عنه نفس السنة، سنة الله ماضية بنص أنبيائه وأوليائه ونجاتهم وإهلاك أعدائهم، سنة ماضية جرت على قوم نوح ثم هود ثم قوم صالح ثمود. نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، كان عذابهم بصيحة، صيحة عظيمة قطعت قلوبهم في أجوافهم، فأصبحوا هامدين صرعى هالكين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما كانوا، ولا كان لهم شأن ولا كان لهم قوة ولا كان لهم قدر فيها في الأرض، كأن لم يغنوا، كأنهم لم يعيشوا في هذه الأرض وبقوة وبقدر وإمكانات وأسباب ومتاع، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، جحدوا ربهم، ألا بعدا لثمود. وهذا فيه دعاء عليهم، وهو يتضمن لعنة، معنى اللعن الذي هو الطرد والإبعاد عن ربهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا في النسب إلا في الدين،
لا في الدين.
نعم صليك. لا في الدين، قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله عز وجل، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض، ابتدأ خلقكم من الأرض. وذلك أنهم من آدم عليه السلام، وآدم خلق من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارها وسكانها. قال الضحاك أطال أعماركم فيها حتى كان الواحد منهم يعيش 300 سنة إلى 1000 سنة، وكذلك قوم عاد. قال مجاهد أعمركم من العمر، أي جعلها لكم ما عشتم. وقال قتادة أسكنكم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب من المؤمنين مجيب لدعائهم. قالوا يعني ثمود يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا القول، أي كنا نرجو أن تكون سيدا فينا، وقيل كنا نرجو أن نعود إلى ديننا، وذلك أنهم كانوا
وقيل
كنا نرجو أن تعود إلى ديننا.
نعم.
وذلك أنهم كانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته، فلما أظهر دعاءهم إلى الله عز وجل وترك الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع، فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من قبل من الآلهة، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، موقع للريبة والتهمة، يقال أربته إرابة إذا فعلت به فعلا يوجب له الريبة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة نبوة وحكمة، فمن ينصرني من الله، أي من يمنعني من عذاب الله، إن عصيته فما تزيدني غير تخسير. قال ابن عباس معناه غير بصارة في خسارتكم.
قال ابن عباس
معناه غير بصارة في خسارتكم. قال الحسين بن الفضل لم يكن صالح عليه السلام في خسارة حتى قال فما تزيدونني غير تخسير، وإنما المعنى ما تزيدونني بما تقولون إلا نسبتي إياكم إلى الخسارة. والتفسيق والتفجير في اللغة هو النسبة إلى الفسق والفجور، وكذلك التخسير هو النسبة إلى الخسران. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، نصب على الحال والقطع، وذلك أن قومه طلبوا منه أن يخرج ناقة عشرة من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة، فدعا صالح عليه السلام وخرجت منها ناقة وولدت في الحال ولدا مثلها. فهذا معنى قوله هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله من العشب والنبات، فليست عليكم مؤونتها، ولا تمسوها بسوء ولا تصيبوها بعقل، فيأخذكم إن قتلتموها عذاب قريب. فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا عيشوا في داركم، أي في دياركم، 3 أيام ثم تهلكون، ذلك وعد غير مكذوب، أي غير كذب. روي أنه قال لهم يأتيكم العذاب بعد 3 أيام، فتصبحون في اليوم الأول ووجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني محمرة، وفي اليوم الثالث مسودة، فكان كما قال. وأتاهم العذاب اليوم الرابع. قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا بنعمة منا ومن خزي يومئذ، أي من عذابه وهوانه. قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي خزي يومئذ وعذاب يومئذ بفتح الميم، وقرأ الباقون بالكسر إن ربك هو القوي العزيز.
اقرأ وقرأ.
قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي خزياء
إيش خزياء
خزيو يوم إذ
وأخذ الأيام وما إيش
فتح الميم يقول فتح الميم والبقر
والكسر فلما جاء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن خزي يوم يوم ومن خزي يومئذ قراءتنا يومئذ ومن خزي يومئذ خزي يومئذ اقرأ وقرأ
قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي خزي يومئذ وعذاب يومئذ بفتح الميم وقرأ الباقون بالكسر إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا كفروا الصيحة وذلك أن جبريل عليه السلام صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم وإنما قال وأخذ الصيحة مؤنثة لأن الصيحة بمعنى الصياح فأصبحوا في ديارهم جاثمين صرعى هلكا كأن لم يغنوا فيها يقيموا ويكونوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود قرأ حمزة وحفص ويعقوب ثمود غير منون وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم وافق أبو بكر في النجم وقرأ الباقون بالتنوين وقرأ الكسائي لثمود بخفض الدال والتنوين والباقون بنصب الدال فمن جره فلأنه اسم مذكر ومن لم يجره جعله اسما للقبيلة قوله تعالى ولقد جاءت رسولنا إبراهيم
اللهم انت لا إله إلا الله أقرا القراءات نافية أقول أعد كلام في القراءات ثمود
قال قرأ حمزة وحفص ويعقوب ثمود غير منون
قراءتنا على إن ثمود كفروا نعم
وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم
نعم
وافق أبو بكر في النجم
نعم
وقرأ الباقون بالتنوين
ألا إن ثمودا كفروا ربهم نعم
وقرأ الكسائي لثمود بخفض الدال والتنوين
على إن لثمود وقرأ الكسائي
بخفض الدال والتنوين
على إن كأنه يعني الثانية، كانوا يتكلم عن الثانية على بعد لثمود. فمن نونه يقول إنه اسم علم وهو جد القبيلة، ومن منعه من الصرف يقول إنه اسم مؤنث، اسم للقبيلة. فإذا اجتمع في الاسم العلمية والتأنيث منع من الصرف، لم ينون ويمنع من الصرف، فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم، إلى هنا. نعم رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: وبينا أن المجاهرة بكلمة الكفر في دار الإسلام كالمجاهرة بضرب السيف بل أشد، على أن الكفر أعم من السب، فقد يكون الرجل كافراً ولا يسب، وهذا هو سر المسألة، فلا بد من بسطه. فنقول: التكلم في تمثيل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
التكلم، نعم،
صلى الله عليه، التكلم في تمثيل،
في
تمثيل،
تمثيل،
نعم،
من المثل،
نعم،
التكلم،
التكلم في تمثيل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفته، ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين أو آثرين، لكن الاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك، نحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقاً من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك. فنقول: السب نوعان، دعاء وخبر. أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله، أو قبحه الله، أو أخزاه الله، أو لا رحمه الله، أو لا رضي الله عنه، أو قطع الله دابره، فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن النبي: لا صلى الله عليه، أو لا سلم، أو لا رفع الله ذكره، أو محى الله اسمه، ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب. فأما المسلم فيقتل به بكل حال، وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهره. فأما إن أظهر الدعاء للنبي وأبطن الدعاء عليه إبطانا يعرف في من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض، مثل قوله: السلام عليكم، إذا أخرجه مخرج التحية وأظهر أنه يقول السلام، ففيه قولان: أحدهما أنه من السب الذي يقتل به، وإنما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود الذين حيوه بذلك حال ضعف الإسلام تأليفا عليه، لما كان مأمورا بالعفو عنهم والصبر على أذاهم، وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية، مثل القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو يعلى وأبي إسحاق الشيرازي وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم. وممن ذهب إلى أن هذا سب من قال لم يعلم أن هؤلاء كانوا أهل عهد، وهذا قول ساقط، لأن قد بينا فيما تقدم أن اليهود الذين كانوا بالمدينة كانوا معاهدين، وقال آخرون: كان الحق له وله أن يعفو عنهم، فأما بعده فلا عفو. والقول الثاني أنه ليس من السب الذي ينتقض العهد، لأنهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به، وإنما أظهروا التحية والسلام لفظا وحالا، وحذفوا اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين، وقد لا يفطن له الأكثرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقولوا: وعليكم. فجعل هذا شرعا باقيا في حياته وبعد موته، حتى صارت السنة أن يقال للذمي إذا سلم: وعليكم، أو عليكم. وكذلك لما سلم عليهم اليهودي قال: أتدرون ما قال؟ إنما قال السلام عليكم. ولو كان هذا من السب الذي هو سب لوجب أن يشرع عقوبة اليهودي إذا سمع منه ذلك ولو بالجلد، فلما لم يشرع ذلك علم أنه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك. وقد أخبر الله عنهم بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، فجعل عذاب الآخرة حسبهم، فدل على أنه لم يشرع على ذلك عذابا في الدنيا. وهذا لأنهم لو قرروا على ذلك لقالوا: إنما قلنا السلام وإنما السمع يخطئ وأنتم تتقولون علينا، فكانوا في هذا مثل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويعرفون في لحن القول ويعرفون بسيماهم، فإنه لا يمكن عقوبتهم باللحن والسيما، فإن موجبات العقوبة لا بد أن تكون ظاهرة الظهور، ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه الناس. وهذا القدر وإن كان كفرا من المسلم فإنما يكون نقضا للعهد إذا أظهره الذمي، وإتيانه به على هذا الوجه غاية ما يكون من الكتمان والإخفاء، ونحن لا نعاقبهم على ما يسرونه ويخفونه من السب وغيره. وهذا قول جماعات من العلماء من المتقدمين ومن أصحابنا والمالكيين وغيرهم. وممن اختار هذا القول من زعم أن هذا دعاء بالسامي وهو الموت على أصح القولين، أو دعاء بالسامة وملال. وأما الذين قالوا إن الموت محتوم على الخليقة قالوا: وهذا تعريض بالأذى لا بالسب. وهذا القول ضعيف، فإن الدعاء على الرسول والمؤمنين بالموت وترك الدين من أبلغ السب، كما أن الدعاء بالحياة والعافية والصحة والثبات على الدين من أبلغ الكرامة. النوع الثاني الخبر، فكل ما عده الناس شتما أو سبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزما للسب، وقد يكون الرجل كافرا ليس بساب، والناس يعلمون علما عاما أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه، وقد يضم إلى ذلك مسبة وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد، فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولا، وما لا يحتمل أن يقال سرا يحتمل أن يقال جهرا، والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب، فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال. وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف سبا للنبي فهو الذي يجب أن ينزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا. ونحن نذكر من ذلك أقساما فنقول: لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب، كالتسمية باسم الحمار أو الكلب، أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة، أو الإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلك. وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن، في المكذب مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال، وأنه يضر من اتبعه، وأن ما جاء به كله زور وباطل ونحو ذلك. فإن نظم ذلك شعرا كان أبلغ في الشتم، فإن الشعر يحفظ ويروى وهو الهجاء، وربما يؤثر في نفوس كثيرة مع العلم ببطلانه أكثر من تأثير البراهين، فإن غني به بين ملأ من الناس فهو الذي قد تفاقم أمره. وأما إن أخبر عن معتقده بغير طعن فيه، مثل أن يقول: أنا لست متبعه، أو لست مصدقه، أو لا أحبه، أو لا أرضى دينه ونحو ذلك، فإنما أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصا، لأن عدم التصديق والمحبة قد يصدر عن الجهل والعناد والحسد والكبر وتقليد الأسلاف وإلف الدين أكثر مما يصدر عن العلم بصفات النبي، خلاف ما إذا قال: من كان ومن هو، وأي كذا وكذا، وأي كذا وكذا هو ونحو ذلك. وإذا قال: لم يكن رسولا ولا نبيا ولم ينزل عليه شيء ونحو ذلك، فهو تكذيب صريح، وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب. لكن بين قوله ليس بنبي وقوله هو كذاب فرق، من حيث أن هذا إنما تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول: إني رسول الله، وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه ناسبا له إلى الكذب في دعواها. والمعنى الواحد قد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد نص على أن من قال للمؤذن كذبت فهو شاتم، وذلك لأن أحسن الله إليك. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد نص على أن من قال للمؤذن كذبت فهو شاتم،
فهو كافر،
يقول شاتم.
شاتم،
نعم
نعم.
وذلك لأن ابتداءه بذلك للمؤذن معلنا بذلك بحيث يسمعه المسلمون طاعنا في دينهم مكذبا للأمة في تصديقها بالوحدانية والرسالة لا ريب أنه شتم. فإن قيل ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الرسول عن الله تبارك وتعالى أنه قال: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، فقد قرن بين التكذيب والشتم. فيقال قوله لن يعيدني كما بدأني يفارق قول اليهودي للمؤذن كذبت من وجهين: أحدهما أنه لم يصرح بنسبته إلى الكذب، ونحن لم نقل إن كل تكذيب شتم، إذ لو قيل ذلك لكان كل كافر شاتما، وإنما قيل إن الإعلان بمقابلة داعي الحق بقوله كذبت سب للأمة وشتم لها في اعتقاد النبوة، وهو سب للنبوة، كما أن الذين هجوا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم إياه كانوا سابين للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل شعر بنت مروان وشعر كعب بن زهير وغيرهما. وأما قول الكافر لن يعيدني كما بدأني فإنه نفي لمضمون خبر الله بمنزلة سائر أنواع الكفر. الثاني أن الكافر المكذب بالبعث لا يقول إن الله أخبر أنه سيعيدني، ولا يقول إن هذا الكلام تكذيب لله وإن كان تكذيبا، بخلاف القائل للرسول أو لمن صدق الرسول كذبت، فإنه مقر بأن هذا طعن عن المكذب وعيب له وانتقاص به، وهذا ظاهر. وكل كلام تقدم ذكره في المسألة الأولى من نظم ونحوه عده النبي صلى الله عليه وسلم سبا، حتى رتب على قائله حكم الساب فإنه سب أيضا، وكذلك ما كان في معناه. وقد تقدم ذكر ذلك والكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر، وإنما جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سب، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك، وما اشتبه فيه الأمر ألحق بنظيره وشبهه، والله سبحانه أعلم. فصل: وكل ما كان من الذمي سبا ينقض عهده ويوجب قتله فإن توبته منه لا تقبل على ما تقدم. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أصحابنا وغيرهم. وقد تقدم عن الشيخ أبي محمد المقدسي رضي الله عنه أنه قال: إن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم سقط عنه القتل، وأنه إذا قذفه ثم أسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان. وينبغي أن يبنى كلامه على أنه إن سبه بما يعتقده فيه دينا سقط عنه القتل بإسلامه، سقط عنه القتل بإسلامه كاللعن والتقبيح ونحوه، وإن سبه بما لا يعتقده فيه كالقذف لم يسقط عنه، لأن ما يعتقده فيه كفر محض سقط حده بالإسلام باطنا، فيجب أن يسقط ظاهرا أيضا، لأن سقوط الأصل الذي هو الاعتقاد يستتبع سقوط فروعه، وأما ما لا يعتقده فهو فرية يعلم هو أنها فرية، فهي بمنزلة سائر حقوق الآدميين. وإن حمل الكلام على ظاهره في أنه يستثنى القذف فقط من بين سائر أنواع السب، فيمكن أن يوجه بأن قذف غيره لما تغلظ بأن جعل على صاحبه الحد المؤقت وهو 80، بخلاف غيره من أنواع السب فإن عقوبته التعزير المفوض إلى اجتهاد ذي السلطان. كذلك يفرق في حقه بين القذف وغيره، فيجعل على قاذفه الحد مطلقا وهو القتل وإن أسلم، ويدرأ عن الساب الحد إذا تاب. لكن هذا الفرق ليس بمرضي، فإن قذفه إنما أوجب القتل ونقض العهد لما قدح في نسبه، وكان ذلك قدحا في نبوته، وهذا معنى يستوي فيه السب بالقذف وبغيره من أنواع الأكاذيب، بل قد توصف من الأفعال أو الأقوال المنكرة بما يلحق بالموصوف شينا وغضاضة أعظم من هذا. وإنما فرق في حق غيره بين القذف وغيره لأنه لا يمكن تكذيب القاذف به كما يمكن تكذيب غيره، فصار العار به أشد. وهنا كلمات السب القادحة في النبوة سواء في العلم ببطلانها ظهورا وخفاء، فإن العلم بكذب القاذف كالعلم بكذب الناسب له إلى منكر من القول وزور، لا فرق بينهما. وبالجملة فالمنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه وسائر أهل العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين السب بالقذف وغيره، بل من قال إنه ينتقض عهده ويتحتم قتله لم يفرق بين القذف وغيره، ومن قال يسقط عنه القتل بإسلامه لم يفرق بين القذف وغيره، ومن فرق من الفقهاء بين ما يعتقده وما لا يعتقده فإنما فرق في انتقاض العهد لا في سقوط القتل عنه بالإسلام، لكن هو يصلح أن يكون معاضداً لقول الشيخ أبي محمد لأنه فرق بين النوعين في الجملة. وأما الإمام أحمد وسائر العلماء المتقدمين فإنما خلافهم في السب مطلقاً، وليس في شيء من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه تعرض للقذف بخصوصه، وإنما ذكره أصحابه في القذف لأنهم تكلموا في أحكام القذف مطلقة، فذكروا هذا النوع من القذف أنه موجب للقتل، وأنه لا يسقط القتل بالتوبة، لنص الإمام على أن السب الذي هو أعم من القذف موجب للقتل لا يستتاب صاحبه. ثم منهم من ذكر المسألة بلفظ السب كما هي في لفظ أحمد وغيره، ومنهم من ذكرها بلفظ القذف لأن الباب باب القذف، فكان ذكرها بالاسم الخاص أظهر تأثيراً في الفرق بين هذا القذف وغيره. ثم علل الجميع وأدلتهم تعم أنواع السب، بل هي في غير القذف أنص منها في القذف، وإنما تدل على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس. والدليل يوافق ما ذكره الجمهور من التسوية كما تقدم ذكره نفياً وإثباتاً.
والدليل
أحسن الله إليك. والدليل يوافق ما ذكره الجمهور من التسوية كما تقدم ذكره نفياً وإثباتاً.
نعم.
ولا حاجة إلى الإطناب هنا، فإن من سلم أن جميع أنواع السب من القذف وغيره ينقض العهد ويوجب القتل، ثم فرق بين بعضها وبعض في السقوط بالإسلام فقد أبعد جداً، لأن السب لو كان بمنزلة الكفر عنده لم ينقض العهد ويوجب قتل الذمي، وإذا لم يكن بمنزلة الكفر فإسلامه إما أن يسقط الكفر فقط أو يسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض الرسول. فأما إسقاطه لبعض الجنايات دون بعض مع استوائهما في مقدار العقوبة فلا يتبين له وجه محقق. والاحتجاج بأن الإسلام يسقط عقوبة من سب الله فإسقاطه عقوبة من سب النبي أولى، إن صح فإنما يدل على أن الإسلام يسقط عقوبة السب مطلقاً قذفاً كان السب أو غير قذف. ونحن في هذا المقام لا نتكلم إلا في التسوية بين أنواع السب لا في صحة هذه الحجة وفسادها، إذ قد تقدم التنبيه على ضعفها، وذلك لأن سب النبي إن جعل بمنزلة سب الله مطلقاً وقيل بالسقوط في الأصل فيجب أن يقال بالسقوط في الفرع، وإن جعل بمنزلة سب الخلق أو جعل موجباً للقتل حداً لله أو سوي بين السبين في عدم السقوط ونحو ذلك من المآخذ التي تقدم ذكرها، فلا فرق في هذا الباب بين القذف وغيره في السقوط بالإسلام، فإن الذمي لو قذف مسلماً أو ذمياً أو شتمه بغير القذف ثم أسلم لم يسقط عنه التعزير المستحق بالسب كما لا يسقط الحد المستحق بالقذف، فعلم أنهما سواء في الثبوت والسقوط، وإنما يختلفان في مقدار العقوبة بالنسبة إلى غير النبي، أما بالنسبة إلى النبي فعقوبتهما سواء فلا فرق بينهما بالنسبة إليه البتة. وإذ قد ذكرنا حكم السب للرسول صلى الله عليه وسلم فنردفه بما هو من جنسه مما قد تقدم في الأدلة المذكورة بأصل حكمه، فإن ذلك من تمام الكلام في هذه المسألة على ما يخفى ونفصله فصولا. فصل في من سب الله تعالى، فإن كان مسلماً وجب قتله بالإجماع، لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين باطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له. ثم اختلف أصحابنا وغيرهم،
يعني بعض الكفار يعظم، لا كل كافر يعظم الله. نعم
صلى الله عليك. ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه، على قولين. أحدهما أنه بمنزلة ساب الرسول، فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب وأكثر من احتذى حذوه من المتأخرين، وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال: كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل، مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة، فأطلق وجوب القتل عليه ولم يذكر استتابته، وذكر أنه قول أهل المدينة، ومن وجب عليه القتل لم يسقط بالتوبة. وقول أهل المدينة المشهور أنه لا يسقط القتل بتوبته، ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهل المدينة، فإن الناس مجمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل، وإنما اختلفوا في توبته، فلما أخذ بقول أهل المدينة في المسلم كما أخذ بقولهم في الذمي، علم أنه قصد محل الخلاف بين المدنيين والكوفيين في المسألتين. وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بإظهار التوبة بعد القدرة عليه، كما ذكرناه في ساب الرسول. وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال: سئل أبي عن رجل قال: يا ابن كذا وكذا، أنت ومن خلقك؟ قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام. قلت لأبي: تضرب عنقه؟ قال: نعم، نضرب عنقه فجعله من المرتدين. والرواية الأولى قول الليث بن سعد وقول مالك، وروى ابن القاسم عنه قال: من سب الله تعالى من المسلمين قتل، ولم يستتب إلا أن يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب، وإن لم يظهره لم يستتب. وهذا قول ابن القاسم ومطرف وعبد الملك وجماهير المالكية. والثاني أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض، وهذا قول القاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر وأبي علي ابن البناء وابن عقيل، مع قولهم: إن من سب الرسول لا يستتاب، وهذا قول طائفة من المدنيين منهم محمد بن مسلمة والمخزومي وابن أبي حازم، قالوا: لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب. وكذلك اليهودي والنصراني، فإن تابوا قبل منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولا بد من الاستتابة، وذلك كله كالردة، وهو الذي ذكره العراقيون من المالكية. وكذلك ذكر أصحاب الشافعي رضي الله عنه قالوا: سب الله ردة، فإذا تاب قبلت توبته، وفرقوا بينه وبين سب الرسول على أحد الوجهين، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا. وأما من استتاب الساب لله ولرسوله فمأخذه أن ذلك من أنواع الردة، ومن فرق بين سب الله والرسول قال: سب الله تعالى كفر محض وهو حق لله، وتوبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلي أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع. ويدل على ذلك أن النصارى يسبون الله بقولهم: هو ثالث ثلاثة، وبقولهم: إن له ولدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وهو سبحانه قد علم منه أنه يسقط حقه عن التائب، فإن الرجل لو أتى من الكفر والمعاصي بمن الأرض ثم تاب الله عليه، وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا معرة، وإنما يعود ضرر السب على قائله وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأة الساب. وبهذا يظهر الفرق.
إيش أعظم؟
أحسن الله إليك. وحرمته في قلوب العباد
أعظم
أعظم من أن يهتكها جرأة الساب.
نعم.
وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول، فإن السب هناك قد تعلق به حق آدمي، والعقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة، والرسول تلحقه المعرة والغضاضة بالسب، فلا تقوم حرمته وتثبت في القلوب مكانته إلا باصطلام سابه، لما أن هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس، ويقدح في مكانه في قلوب كثيرة، فإن لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك، وإلا أفضى الأمر إلى فساد. وهذا الفرق يتوجه بالنظر إلى أن حد سب الرسول حق لآدمي كما يذكره كثير من الأصحاب، وبالنظر إلى أنه حق لله أيضا، فإن من تهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بإقامة الحد، فأشبه الزاني والسارق والشارب إذا تابوا بعد القدرة عليهم. وأيضا فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب، وأكثر ما هو سب في نفس الأمر إنما يصدر عن اعتقاد وتدين يراد به التعظيم لا السب، ولا يقصد الساب حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر، بخلاف سب الرسول فإنه في الغالب إنما يقصد به الإهانة والاستخفاف، والدواعي إلى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافق، فصار من جنس الجرائم التي تدعو إليها الطباع، فإن حدودها لا تسقط بالتوبة بخلاف الجرائم التي لا داعي إليها. ونكتة هذا الفرق أن خصوص سب الله تعالى ليس إليه داع غالب الأوقات، فيندرج في عموم الكفر، بخلاف سب الرسول فإن لخصوصه دواعي متوفرة، فناسب أن يشرع لخصوصه حد، والحد المشروع لخصوصه لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود، فلما اشتمل سب الرسول على خصائص من جهة توفر الدواعي إليه وحرص أعداء الله عليه، وأن الحرمة تنتهك به انتهاك الحرمات بانتهاكها، وأن فيه حقا لمخلوق تحتمت عقوبته، لا لأنه أغلظ إثما من سب الله، بل لأن مفسدته لا تنحسم إلا بتحتم القتل. ألا ترى أنه لا ريب أن الكفر والردة أعظم إثما من الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر، ثم الكافر والمرتد إذا تاب بعد القدرة عليهما سقطت عقوبتهما، ولو تاب أولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم، مع أن الكفر أعظم من الفسق، ولم يدل ذلك على أن الفاسق أعظم إثما من الكافر، فمن أخذ تحتم العقوبة سقوطها من كبر الذنب وصغره فقد نأى عن مسالك الفقه والحكمة. ويوضح ذلك أننا نقر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب، ولا نقر واحدا منهم ولا من غيرهم على زنا ولا سرقة. أحسن الله إليك. ويوضح ذلك أننا نقر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب.
نعم، وهو الكفر والشرك. نعم.
أحسن الله إليك. ولا نقر واحدا منهم ولا من غيرهم على زنا ولا سرقة ولا كبير من المعاصي الموجبة للحدود. وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه بشرا في زمنهم لأجل الفاحشة، والأرض مملوءة من المشركين وهم في عافية، وقد دفن رجل قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرات، والأرض تلفظه في كل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أراكم هذا لتعتبروا. ولهذا يعاقب الفاسق الملي. نعم، رواه ابن ماجه في كتاب الفتن عن عمران، وقال الشيخ الألباني: حديث حسن. والطبري في تفسيره: أحسن الله. انتهى. ولهذا يعاقب الفاسق الملي من الهجر والإعراض والجذ وغير ذلك بما لا يعاقب به الكافر الذمي، مع أن ذلك أحسن حالا عند الله وعندنا من الكافر. فقد رأيت العقوبات المقدورة شر المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة ما هو أشد منها، وسبب ذلك أن الدنيا في الأصل ليست دار الجزاء، وإنما الجزاء يوم الدين، يوم يدين الله العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار ما يزجر النفوس عما فيه فساد عام لا يختص فاعله، أو ما يطهر الفاعل من خطيئته، أو لتغلظ الجرم، أو لما يشاء سبحانه. فالخطيئة إذا خيف أن يتعدى ضررها فاعلها فلم تنحسم مادتها إلا بعقوبة فاعلها. فلما كان الكفر والردة إذا قبلت التوبة منه بعدم بعد القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة تتعدى التائب، وجب قبول التوبة، لأن أحدا لا يريد أن يكفر أو يرتد ثم إذا أخذ أظهر التوبة لعلمه أن ذلك لا يحصل مقصوده مقصود بخلاف أهل الفسوق، فإنه إذا أسقطت العقوبة عنهم كان ذلك فتحا لباب الفسوق، فإن الرجل يعمل ما اشتهى ثم إذا أخذ قال إني تائب وقد حصل مقصوده من الشهوة التي اقتضاها. فكذلك سب الله هو أعظم من سب الرسول، لكن لا يخاف أن النفوس تتسرع إلى ذلك إذا استتيب فاعله وعرض على السيف، فإنه لا يصدر غالبا إلا عن اعتقاد، وليس للخلق اعتقاد يبعثهم على إظهار السب لله تعالى، وأكثر ما يكون ضجرا وتبرما وسفها وروعه بالسيف والاستتابة تكف عن ذلك، بخلاف إظهار سب الرسول فإن هناك دواعي متعددة تبعث عليه، متى علم صاحبها أنه إذا أظهر التوبة كف عنه
لم
متى علم صاحبها أنه إذا أظهر التوبة كف عنه لم يزعه ذلك عن مقصوده. ومما يدل على الفرق من جهة السنة أن المشركين كانوا يسبون الله بأنواع السب، ثم لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في قبول إسلام أحد منهم ولا عهد بقتل واحد منهم بعينه، وقد توقف في قبول توبة من سبه مثل أبي سفيان وابن أبي أمية، وعهد بقتل من كان يسبه من الرجال والنساء مثل الحويرث ابن النقيد والقينتين وجارية لبني عبد المطلب، ومثل الرجال والنساء الذين أمر بقتلهم بعد الهجرة. وقد تقدم الكلام على تحقيق الفرق عند من يقول به بما هو أبسط من هذا في المسألة الثالثة. وأما من قال لا تقبل توبة من سب الله سبحانه كما لا تقبل توبة من سب الرسول، فوجهه ما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه من التسوية بين سب الله وسب الأنبياء في إيجاب القتل، ولم يأمر بالاستتابة مع شهرة مذهبه في استتابة المرتد، لكن قد ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يستتاب لأنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل ذلك على السب الذي يتدين به. وأيضا فإن السب ذنب منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد، فإن الكافر يتدين بكفره ويقول إنه حق ويدعو إليه وله عليه موافقون، وليس من الكفار من يتدين بما يعتقده استخفافا واستهزاء وسبا لله، وإن كان في الحقيقة سبا، كما أنهم لا يقولون إنهم ضلال جهال معذبون أعداء الله وإن كانوا كذلك. وأما الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله، منتهك لحرمته انتهاكا، يعلم من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيما، وأن السماوات والأرض تكاد تنفطر من مقالته وتخر الجبال، وأن ذلك أعظم من كل كفر، وهو يعلم أن ذلك كذلك، ولو قال بلسانه إن كنت لا أعتقد وجود الصانع ولا عظمته والآن فقد رجعت عن ذلك، علمنا أنه كاذب، فإن فطر الخلائق كلها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه، فلا شبهة تدعوه إلى هذا السب، ولا شهوة له في ذلك، بل هو مجرد سخرية واستهزاء واستهانة وتمرد على رب العالمين، تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب أو من سفيه لا وقار لله عنده، كصدور قطع الطريق والزنا عن الغضب والشهوة. وإذا كان كذلك وجب أن يكون للسب عقوبة تخصه حدا من الحدود، وحينئذ فلا تسقط تلك العقوبة بإظهار التوبة كسائر الحدود. ومما يبين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله، ثم نهي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله، فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادى، فلا بد له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل وأولى، ولا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون قتل، لأن ذلك أعظم الجرائم، فلا يقابل إلا بأبلغ العقوبات. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فإنها تدل على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله، والأذى المطلق إنما هو باللسان، وقد تقدم تقرير هذا. وأيضا فإن إسقاط القتل عنه بإظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب لله سبحانه، فإنه لا يشاء شائن أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التوبة إلا فعل كما في سائر الجرائم الفعلية. وأيضا فإنه لم ينتقل إلى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال عنه تركا له، وإنما فعل جريمة لا تستدام، بل هي مثل الأفعال الموجبة للعقوبات، فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية، ومثل هذا لا يستتاب، وإنما يستتاب من يعاقب على ذنب مستمر من كفر أو ردة. وأيضا فإن استتابة مثل هذا توجب ألا يقام حد على سب الله، فإنا نعلم أن ليس أحد من الناس مصرا على السب لله الذي يرى أنه سب، فإن ذلك لا يدعو إليه عقل ولا طبع، وكل ما أفضى إلى تعطيل الحدود بالكلية كان باطلا. ولما كان استتابة الفساق بالأفعال يفضي إلى تعطيل الحدود لم يشرع، مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه إليه طبعه، وكذلك المستتاب من سب الرسول فلا يتوب لما يستحله من سبه، فاستتابة الساب لله الذي يسارع إلى إظهار التوبة منه كل أحد أولى ألا يشرع إذا تضمن تعطيل الحد، وأوجب أن تمضمض الأفواه بهتك حرمة اسم الله والاستهزاء به. وهذا كلام فقيه، لكن يعارضه أن ما كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى تحقيق إقامة الحد، ويكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب. ولمن ينصر الأول أن يقول: تحقيق إقامة الحد على الساب لله ليس لمجرد زجر الطباع عما تهواه، بل تعظيما لله وإجلالا لذكره وإعلاء لكلمته وضبطا للنفوس أن تتسرع للاستهانة بجنابه، وتقييدا للألسن أن تتفوه بالانتقاص لحقه. وأيضا فإن حد سب المخلوق وقذفه لا يسقط بإظهار التوبة، فحد سب الخالق أولى. وأيضا فحد الأفعال الموجبة للعقوبة لا تسقط بإظهار التوبة، فكذلك حد الأقوال، بل شأن الأقوال وتأثيرها أعظم. وجماع الأمر أن كل عقوبة وجبت جزاء ونكالا على فعل أو قول ماض فإنها لا تسقط إذا أظهرت التوبة بعد الرفع إلى السلطان، فسب الله أولى بذلك، ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والمرتد، لأن العقوبة هناك إنما هي الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي، فلا يصلح نقضا لوجهين: أحدهما أن عقوبة الساب لله ليست لذنب استصحبه واستدامه، فإنه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستدمه، وعقوبة الكافر والمرتد إنما هي الكفر الذي هو مصر عليه مقيم على اعتقاده. الثاني أن الكافر إنما يعاقب على اعتقاد هو الآن في قلبه وقوله وعمله دليل على ذلك الاعتقاد، حتى لو فرض أن علمنا أن كلمة الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره بأن يكون جاهلا بمعناها أو مخطئا قد غلط وسبق لسانه إليها مع قصد خلافها ونحو ذلك. والساب إنما يعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه بحقه فيقتل. وإن علمنا أنه لا يستحسن السب لله ولا يعتقده دينا، إذ ليس أحد من البشر يدين بذلك، ولا ينتقض هذا أيضا بترك الصلاة والزكاة ونحوهما، فإنهم إنما يعاقبون
أحد من البشر كأنه العقلاء، وإذا هناك ملاحدة كثيرون يعني أجرى ما يكونون على سب الله وتنقصه، الملاحدة الشيوعيين ونحوهم يسبون الله. نعم.
صلى الله عليك. إذ ليس أحد من البشر يدين بذلك ولا ينتقض هذا أيضا بترك الصلاة والزكاة ونحوها.
يدين بذلك يعني يتخذه دينا، لكن يجري السب على ألسنتهم كثيرا. نعم.
صلى الله عليك. فلا ينتقض هذا أيضا بترك الصلاة والزكاة ونحوهما، فإنهم إنما يعاقبون على دوام الترك لهذه الفرائض، فإذا فعلوها زال الترك. وإن شئت أن تقول الكافر والمرتد وتارك الفرائض يعاقبون على عدم فعل الإيمان والفرائض، أعني على دوام هذا العدم، فإذا وجد الإيمان والفرائض امتنعت العقوبة، امتنعت العقوبة لانقطاع العدم، وهؤلاء يعاقبون على وجود الأقوال والأفعال الكبيرة لا على دوام وجودها، فإذا وجدت مرة لم يرتفع ذلك بالترك بعد ذلك. وبالجملة فهذا القول له توجه وقوة. وقد تقدم أن الردة نوعان، مجردة ومغلظة، وبسطنا هذا القول فيما تقدم في المسألة الثالثة. ولا خلاف في قبول التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه، وسقوط الإثم بالتوبة النصوح. ومن الناس من سلك في سب الله تعالى مسلكا آخر، وهو أنه جعله من باب الزنديق كأحد المسلكين اللذين ذكرناهما في سب الرسول، لأن وجود السب منه مع إظهاره للإسلام دليل على خبث سريرته، لكن هذا ضعيف، فإن الكلام هنا إنما هو في سب لا يتدين به. فأما السب الذي يتدين به كالتثليث ودعوى الصاحبة والولد فحكمه حكم أنواع الكفر، وكذلك المقالات المكفرة، مثل مقالة الجهمية والقدرية وغيرهم من صنوف البدع. وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه يؤدب أدبا وجيعا حتى يردعه عن العود إلى مثل ذلك، هكذا ذكره بعض أصحابنا، وهو قول أصحاب مالك في كل مرتد. فصل. وإن كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب. أحسن الله إليك.
لا تعجل يوم ما هو تعجل يا محمد. لا إله إلا الله، لا إله.